مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
قصة طروادة لدريني خشبة، يقدمها لكم عبد الرحمن حنيش. التفاحة، نشيد الزمان وقصيدة الماضي وغناء السلف وحداء القافلة التي لا تفتأ تخب في بيداء الأزل إلى الواحة المفقودة في متاهة الأبد، ركبانها الآلهة وأبولو وكيوبيد وملؤهما ولدانها المخلدون. أنشد يا هوميروس واملأ الأحقاب موسيقى واللانهاية جمالا وسحرا، فالأرواح ضامئة والقلوب متعبة والإنسانية واجفة والآذان مكدودة من دوي العصر، فهي أبدا تحن إلى سكون الماضي. لن تصمت يا هوميروس، فالقيثارة الخالدة لا تزال بيدي، والقلوب هي القلوب، فدع أوتارها تملأ الدنيا رنينا، فلقد أوسعتنا هذه الدنيا أنينا، ورنينك العذب أذهب لأنين الشاكين ولوعة الباكين. واحد رآها تخطر فوق الثبج وتميس على رؤوس الموج، فهام بها وشغلته زمانا عن أزواجه في قصور الأوليمب، فكان يقضي عند شاطئ البحر أياما يترقب الفرصة السانحة ويفتش في كل موجة عن حبيبته ذيتيس، عروس الماء الفاتنة ذات القدمين الفضيتين، ابنة نيريوس رب الأعماق، الثاوي مع زوجته الصالحة دوريس في قصور المرجان، هناك تحت الحباب. ورقت له الفتاة حين علمت أنه رب الأرباب وسيد آلهة الأوليمب زيوس العظيم، فوصلت بحبالها حباله تطمع الخبيثة أن تصبح زوجة أولمبية عظيمة تصاول حيرة أم مارس وفالكان، وتفاخر لاتونا أم ديانا وأبولو، وتدل على ديون أم فينوس وعلى سائر ربات الأوليمب. وابتسم لهما الزمان وتساقيا كؤوس الغرام، وأوشك الإله الأكبر أن يبني بها لولا وسواس خامر قلبه، فآثر أن يستشير ربات الأقدار قبل أن يبت في الأمر أو يقطع فيه بشيء. ولقد شاء حسن طالع الإله الأكبر أن يفعل، إذ أخبرنه أن ذيتيس الجميلة التي يهواها سيد الأوليمب تلد غلاما لا يزال يقوى ويشتد حتى يخلع أباه ويستأثر بالملك من دونه، أو على الأقل تكسف شمس عظمته شمس أبيه فيعيش إلى جانبه إمعة لا شأن له. وهولن فحدثنه عما يكون للغلام من مقام حين يثار النقع ويستحر القتال بين شعبه الإغريق وجيرانهم الطرواديين، وخفق قلب زيوس وذكر تلك الحرب الضروس التي انتصر فيه على أبيه ساترن بعد فظائع وأهوال، فأشفق أن يكون له ولد يصنع به ما صنع هو بأبيه، لذلك قصر هواه وأصدر على غفلة من كل آلهة الأوليمب إرادة سامية تقضي بأن تتزوج ذيتيس من بيليوس ملك فيتيا الذي كان هو الآخر مولعا بها مشغوفا بجمالها، حتى لقد خطبها إلى أبيها غير مرة فرفض رب الأعماق أن تبني ابنته على بشري هالك ولو كان ملكا، بيد أنه صدع بأمر الإله الأكبر وقبل بيليوس لابنته بعلا. وحزنت ذيتيس وانعكفت في غرفتها المرصعة باللآلئ تشكو وتبكي، فلما علم زيوس بما حل بها زارها من فوره وطفق يلاطفها ويترضاها حتى رضيت أن تكون زوجة لبيليوس الملك. على أن تحضر بنفسك أنت وجميع الآلهة ليلة الزفاف، وليعزف أبولو على موسيقاه، ولترقص ديانا ربة القمر. 2. ودقت البشائر، واضطرب بطن اليم، وانشق الماء عن طريق رحب يتهادى فيه موكب الآلهة إلى قصر نيريوس في أعماق المحيط. ووقفت الأوسيانيد والنيرييد وسائر عرائس الماء صفوفا صفوفا تحيي الضيوف الأعزاء الأوداء الأحباء، وتغني وتنشد وترسل ألحانها الخالدة موقعة على الموسيقى المشجية. وانبرأ أبولو يوقع على قيثارته الذهبية، أبولو الذي اشترك في بناء أسوار طروادة، فلم يكن يصنع شيئا أكثر من أن يلعب بأنامله على أوتار القيثارة، فتقفز الحجارة مترنحة من الطرب إلى مكانها من الأسوار. وانطلقت ديانا ترقص، فما علم أحد من الآلهة أخطرات نسيم تهبط من القمر الفضي وتعلو في السماء، أم ديانا الهيفاء ترقص في القلوب والأحشاء. ونهض الجميع إلى المقصف الفاخر الذي تفننت في تنويع آكاله وأشرباته أيد إلهية ماهرة، فأكلوا ما لذ وشربوا ما طاب وأخذوا في سمر جميل. وكان هرمز يرسل نكاته الطريفة فيقرقع المكان الحاشد بالضحك وتدوي الأكف بالتصفيق. وبينما الآلهة في قصفهم لا يفكر أحدهم إلا في هناء العروسين، إذا بالربة الخصيم آيريس تظهر فجأة في وسط الجماعة، ثم تشرع تقلب فيهم عينين تقدحان بالشرر وتنفثان سم البغض، وعلى رأسها الفاحم الأسود تتلوى خصل ثعبانية شائهة ذات فحيح وصلصلة، وعلى صدغيها الأبرصين يخشخش عقربان منكران، لكل منهما ذنابا يقطر الموت الأسود منها هاهنا وهاهنا. ظهرت آيريس غضبة محنقة لأن القائمين بالدعوة إلى العرس أغفلوها، فلم يرسلوا إليها بالدعوة التي أرسلت إلى الأرباب جميعا، وهم قد قصدوا إلى ذلك عن عمد لأنهم خشوا على العروسين من أذاها الذي ما تفتأ تثيره في كل مكان وطئته قدماها. أليست هي ربة الخصام النافخة في نار العداوة التي تضرم منذ الأزل في الجوانح والقلوب؟ لكنها لم تنس لهم هذا الإهمال، بل أقبلت وهي تتميز من الغيظ لتقلب هذا العرس الكريم إلى مأتم أليم. ولقد أوجس الآلهة جميعا خيفة حين رأوها تقلب فيهم ناظريها المشتعلين، غير أنهم اطمأنوا قليلا حين رأوها تنصرف بعد إذ ألقت على الخوان الفخم تفاحة كبيرة من الذهب نقشت عليها هذه الكلمة المقتضبة: للأجمل. 3. باريس. درجت عادة القدماء على أنه كلما ولد لأحدهم غلام توجه من توه إلى الهيكل يقدم القرابين ويزف الهدي، ثم يستوحي المعبود عما يكون من مستقبل ولده وما يفيض به من سعادة أو شقاء، ليأخذ للأمر أهبته وليعد لكل شيء عدته. فلما وضعت هيكيوبا ملكة طروادة غلامها باريس، حمله أبوه الملك بريام إلى هيكل أبولو ليرى رأي الإله فيه، واربد وجه الملك الشيخ وتغضنت أساريره حين قال له كاهن المعبد إن ولده سيكون كارثة على قومه وعلى بلده، وسيأتي من الإثم ما يجر إلى قتل ذويه وبني جلدته ويفضي إلى سقوط طروادة في يد أعدائها. وتحدث بريام إلى هيكيوبا في ذلك، فصمم على الخلاص من الطفل بتركه في العراء فوق إحدى جنبات الجبل ينوشه طير جارح أو تفترسه ذئاب برية، وأنفذ فعلتهما الشنعاء. ولكن القضاء ينبغي أن يتم، والقدر يجب أن يأخذ مجراه. فلقد جاز بهذا المكان من الجبل أحد رعاة الأغنام، فوجد الغلام وفرح به واتخذه لنفسه ولدا، ثم سهر عليه واعتنى به ونشأه على الفروسية التي كانت أحب مزاولات الحياة في هذا الزمن. وشب باريس فتى يافعا جميلا ممشوقا، فعمل مع الراعي الذي أنقذه، وكان مولعا بالبحر تشوقه أمواجه وتفتنه أواذيه، فكان يختلف إليه ريثما تفيء الأغنام من الحر، يلهو بالسباحة ويتريض بمصارعة الموج. وبدت له إحدى عرائس الماء إيونوني، وكانت قسيمة وسيمة، فهويها وعلقها قلبه، وما لبثت أن أصبحت أعز شيء عليه في هذه الحياة. وعشقته إيونونيه وأخلصت له الحب، وكانت تنتظر أوبته من رعي الغنم كما ينتظر الظمآن جرعة الماء والعليل برد الشفاء. وأسفاه، لقد قضت ربات الأقدار كلوتو وأختاها ألا يدوم هذا الحب طويلا. 4. اجتمع الغانيات حول التفاحة، كل تريدها لنفسها، وكل تدعي أنها أجمل من في الحفل جميعا. ثم ساد صمت عميق حينما نهضت حيرا ومينيرفا وفينوس، ميممات شطر الجهة التي يتنازع فيها الغانيات من سائر الربات على التفاحة الثمينة. أنا حيرة العظيمة، ملكة الأوليمب وصاحبة الحول والطول فيه، وآثر كن إلى قلب الإله الأكبر، أنا أحق كن بهذه التفاحة العلوية وأعرف كن بقدرها، سأضمها إلى تفاحات هسبيريا، فهي بهن أليق وهن عليها أحفظ، سيعلقنها مع أخواتها الثلاث لتزدان بها حدائقهن. أنت تفاخرين بملك الأوليمب وبالجاه والسلطان؟ إذن أين جمال الحكمة وأبهة الموعظة الحسنة وجلال الرأي السديد؟ بل أنا مينيرفا ربة الهدى والسبيل الحق، أحق منك بهذه التفاحة. فيما تختصمان يا أختي العزيزتين؟ أليس قد كتب الحكم على التفاحة نفسها؟ أليست هي للأجمل؟ أولست أنا؟ فينوس جميعا ربة الجمال، لما تربعت على عرش الفتنة إذن؟ هي لي من دونكما. واختلفت الآلهة وساد الهرج والمرج، ولم يجسر أحد ممن احتشد حول الخوان أن يفوه بكلمة يفضل بها إحدى الربات الثلاث، حتى لا يقع في سخط الأخريين، وحتى لا يكون أبدا عرضة لنقمتهما. وتفرق الجمع بددا، وقصدت الربات الثلاث جبلا شامخا يشرف على البحر، فتلبثن به واتفقن على أن يفصل أول عابر مهما يكن شأنه بينهن في أمر التفاحة، وتعاهدن بالأيمان المغلظة أن يخضعن لحكمه وأن تكون كلمته فصل الخطاب فيما اختلفن فيه. وتنظرن طويلا، وكان البحر يضطرب من تحتهن فيقذف باللآلئ والمرجان، كأن إلها حاول أن يشبع نهم الربات بالجواهر الغالية فلا يتشاجرن من أجل تفاحة، ولكنهن ما كن يأبهن لحصباء الدر المنثور على الشاطئ، بل ما كانت أعينهن تريم عن لقية آيريس، وكانت عروس فتانة من عرائس الماء تعلو وتهبط مع الموج ولا تفتر، تحدق ببصرها في الجهة التي جلست بها الربات يتربصن. وكانت إيونونيه من غير ريب، وكان الجبل موستراد باريس الذي يريح فيه قطعانه ثم ينطلق للقاء حبيبته، فيتباثان ويتشاكيان. وأقبل باريس يشدو لشائه ويغني، فزلزل قلب إيونونيه وهلعت نفسها وفرقت على حبيبها فرقا شديدا، ذلك أن أخبار النزاع الذي انتهى إليه يوم الزفاف من أجل تفاحة آيريس كانت قد شاعت وتسامع بها كل عرائس البحار، فلما عرفت إيونونيه ما اجتمع الربات من أجله اضطربت أيما اضطراب وقلقت على باريس أيما قلق، لأنه وحده هو الذي يجوز بهذا الطريق حين ينفذ إليها يحلمان ويتناجيان. وكان مصدر قلقها هو ما عساه أن يجره على نفسه إذا قضى بينهن من سخط الربتين اللتين لا يقضى لهما بالتفاحة. 5. وصاحت حيرة: قف أيها الراعي الجميل، فاحكم بيننا فيما نحن مختلفات فيه. تلك تفاحة من الذهب ساقتها السماء إلينا منحة منها لأكثرنا جمالا وأسطعنا رونقا، وأنا حيرة مليكة الأوليمب وذات الحول والطول فيه، وربة التاج والصولجان وصاحبة القوة والسلطان، وآثر أزواج ربك كبير الآلهة وأحبهن إليه. أنا حيرة ذات الجبروت وولدي مارس إله الحرب ورب الطعن والضرب، أقوى أبناء زيوس العظيم، وولدي فالكان كذلك. إذا شئت سرد لك الدروع من حديد فتصبح سيد أبطال العالم، لا يشق لك غبار ولا يجرى معك في مضمار. إذا خضت حربا حماك مارس وأيدك ونصرك فالكان وآزرك. ألست ترى إذن أيها الراعي الجميل أنني أحق من هاتين بتلك التفاحة؟ أنا حيرة مليكة الأوليمب، سأمنحك الثروة التي لا تفنى والسلطان الذي لا يبيد، سأجعلك ملك هذه الديار التي ترى، ستكون صاحب عرش وتاج، وستستريح إلى الأبد من هذه الحياة الضنك التي تحياها. أنت جميل يا فتى، وأنت بعرش عظيم أولى منك بهذا القطيع الذي يغثو. وصمتت حيرة، وجعل باريس يقلب في التفاحة ناظريه، وفي قلبه مما رأى وما سمع فرق عظيم. لقد كانت حيرة تختال في ثوبها الأولمبي الموشى، وكان طاووسها الجميل الذي اتخذته منذ الأزل رمزا لها يتشبث بناصيتها ويميس فيزيدها جلالا وكبرياء. وأوشك الفتى الراعي أن يقدم التفاحة لحيرة لولا أن صاحت به مينيرفا: على رسلك أيها الشاب، اسمع منا جميعا ثم اقض بيننا. أنا لن أزخرف عليك بمال ولا سلطان، فأنت أعقل من أن تنخدع بالعرض الزائل، وأعلى من أن يهيمن جسمك على عقلك وهواك على قلبك. أنا مينيرفا ربة الحكمة وإلهة الروح الأعلى المقدس، سأمنحك السداد، سأكشف لك حجب الجهالة، وسيضيء مصباح المعرفة بين يديك فتكون أهدى الناس وأعلم الناس وأحكم الناس. وسكتت مينيرفا، وسمع هاتف من جهة البحر يصيح: باريس، أعطها لمينيرفا يا باريس. وكانت إيونونيه، ما في ذلك شك. كاد باريس يلقي بالتفاحة في يد مينيرفا لولا أن تقدمت فينوس الصناع، فينوس الحلوة، فينوس الساحرة، فينوس ذات الدلال، فينوس التي تكفي غمزة ماكرة من طرفها الفاتر الساجي لإذلال ألف قلب. لولا أن تقدمت فينوس كلها تطارد قلب باريس وتحاصر عينيه حتى ما يقعان إلا على عينيها. تقدمت فينوس ترنو وتبتسم وتتبرج وتهتز وتشد هذا الثدي وتثني هذه الذراع وتميل رأسها الذي كله خدود وعيون وأصداغ. تقدمت فينوس تبسم للراعي الجميل عن فم حلو رقيق تتلألأ ثناياه ويتضوع عبير خمره، وقالت: باريس، هل لك عينان تعرفان الغزل وقلب يعرف الحب؟ باريس، أنا فينوس التي صليت لها بالأمس والتمست منها التوفيق، ها أنا ذي يا باريس، أليست التفاحة للأجمل؟ ألست تحب أن أهبك أجمل زوجة في العالم؟ ستكون زوجتك مثلي، تغمرك بجمال لا نهائي لا حدود له، ولن تشعر معها إلا أنك تعيش منها في جنة. قبل، نظرات حلوة، خد مورد، أهداب كظلال الخلد، ساق ملتفة عبلة، جسم ممشوق طوال، جيد مهتز ناضج، ثدي مثمر يتحلب نعيما. هاتها يا باريس، هاتها يا حبيبي. وقبل أن تتم الخبيثة سحرها، كان الفتى البائس قد ألقى التفاحة في يديها الجميلتين. برغم الصيحات المتتالية التي كانت تهتف به من البحر، لا يا باريس، لا يا باريس، أعطها لمينيرفا يا باريس، وجر على نفسه غضب حيرة ومينيرفا، وكتبت التعاسة عليه وعلى قومه، ولم يلق يونونيه بعدها.